أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الفصل الحادي عشر، الدوران بين التخصيص والنفس. الكلام في هذا البحث يدور حول ما إذا ورد عام وخاص، وحصل الشك في أن هذا الخاص هل هو ناسخ، هل هو نسخ أو تخصيص، لأن نسخ أيضا موجود، النسخ موجود في الشريعة، فأحيانا يصير اشتباه أن الأمر يدور بين النسخ والتخصيص. ورد عام ورد خاص، ومرة أعلم أن هذا تخصيص قطعا أو هذا مسلم، مرة لا أعلم، ودار الأمر بين أن يكون ليس تخصيصا وإنما قد يكون نسخا، فإذا احتمل أن يكون هناك نسخ بين العام والخاص، فهل نبني على أنه نسخ أو على أنه تخصيص؟ قبل أن أدخل بالبحث أذكر مقدمة من نقص، يعني هذا مهم. النقطة الأولى، ما هو الفرق بين النسخ والتخصيص؟ ما هو الفرق بين التخصيص والنسخ؟ أقول الأفراد الخارجة عن العام على التخصيص لا تكون مرادة بالإرادة الجدية، ولا تكون مشمولة لحكم العام، ولا تكون مشمولة لحكم العام. يعني مثلا عندما يقول أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم الفساق، فأخرج فساق العلماء من أكرم، فالأفراد الخارجة وهو فساق العلماء من الخاص ينكشف، من الخاص يعني الدليل الخاص يكشف على أن المراد الجدي من الأول لم يشمل الفساق من العلماء. الأفراد الخارجة وفساق العلماء أصلا غير مرادة بالإرادة الجدية، وإنما الإرادة الجدية تعلقت بالعلماء العدول من الأول، ولكن حصل اختلاف بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية، استعمل العلماء في العموم العدول والفساق، قال أكرم علماء، ثم جاء افترض مثلا دليل خاص منفصل قال لا تكرم الفساق، فورود الدليل الخاص يكشف على أن الأفراد الخارجة بالخاص غير مرادة بالإرادة الجدية من الأول، ولكن قد تكون الإرادة الجدية لا تتطابق مع الإرادة الاستعمالية. فإذا كانت الأفراد غير مرادة بالإرادة الجدية إذن تلك الأفراد غير مشمولة لحكم العام واقعا. يعني فساق العلماء واقعا خارجين عن وجوب إكرام العلماء في قوله أكرم العلماء، فإذن على التخصيص تكون الأفراد الخارجة عن العام غير مرادة بالإرادة الجزئية وغير مشمولة لحكم العام واقعا، ربما يقال صوريا ظاهرا احنا نقول لا واقعا غير مرادة بحكم العام، يعني غير مشمولة بحكم العام. اما على النسخ فالافراد الخارجة مرادة بالارادة الجزئية ومشمولة بحكم العام واقعا قبل النسخ ثم بعد ورود الناسخ ارتفع الحكم عن تلك الأفراد. بعد ورود الناسخ لاحظوا عندما يقول مثلا أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم الفساق، وعلمنا أن الخاص ناسخ للعام، معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك عندما قال أكرم العلماء عموم العلماء شامل للعدول والفساق بالإرادة الاستعمالية وبالإرادة الجزئية، فإذا فساق العلماء على القول بالنفس فساق العلماء في أكرم العلماء مشمول لعموم العام بالإرادة الجزئية، يعني مقصود بالإرادة الجزئية فعلا جدا كان يريده، ومشمول للحكم الواقعي للعام فعلا كان واقعا كان قصد أكرم العلماء العدول منهم والفساق، ولكن المصلحة اقتضت أن يعمل بالنسخ لمدة معينة بالمنسوخ لمدة معينة ثم يجي الناسخ يرفع الحكم عن تلك الأفراد التي ثبت لها حكم العام. لاحظ الفرق أيضا أشعدنا الفرق في أمرين الإرادة الجدية والحكم الواقعي، والحكم الواقع اتبع لإرادة الجزئية في الحقيقة، يعني هو صار محكوم واقعا بالعام أو ما محكوم بالعام لأنه إما مشمول بالإرادة الجزئية أو لا، مقصود بالإرادة الجزئية أو لا. فإذن إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق وقصد التخصيص ورود الخاص كاشف عن أن المتكلم من الأول لم يقصد الفساق بالإرادة الجزئية، ولكن كان هناك مصلحة في تأخير البيان إلى وقت آخر، كان قصد القصد الجدي للمتكلم من الأول هو أن وجوب إكرام العلماء لا يشمل الفساق، ولكن اجى دليل الناسخ متأخر، ودليل الناسخ كشف عن أن الأفراد الخارجة بالنسخ، العفو بالدليل الخاص، دليل الخاص الأفراد الخارجة بالدليل الخاص ما مشمولة واقعا لحكم العام. بالنسخ لا، بالنسخ الأفراد الخارجة بحكم الخاص من الأول مرادة بالإرادة الجدية ومشمولة لحكم العام ومقصودة بالحكم العام، وكان قاصد أن المكلفين يعملون في مدة من الزمان على العام على عموما، ثم إجى الناسخ ورفع الحكم الثابت لست الأفراد. فهذا هو الفرق، هذا كلش مهم، خلوا بعد. طبعا من هنا يظهر أن المقصود من النسخ، من هنا يظهر أن المقصود من النسخ هو رفع الحكم الواقعي الثابت للأفراد، هو رفع النسخ، هو رفع الحكم الواقعي الثابت للأفراد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في مقدمتنا شنو؟ أن الكلام فيما إذا كان يعني محل الكلام، محل البحث فيما إذا كان الدليل الخاص منفصلا لا متصلا، الخاص المتصل لا يدخل في محل البحث، خارج عن محل البحث. العلة في ذلك شنو؟ أن العلة في ذلك أن محل الكلام في التنافي بين الحجتين، تنافي بين حجتين، حجية العام وحجية الخاص. إذا حصل التنافي حينئذ نقول هذا نسخ أو تخصيص، يحتمل النسخ أو التخصيص. أما إذا كان دليل الخاص متصل بكلام واحد فهذا ليس محل للكلام، لأنه لأن العام أصلا لم ينعقد ولم يستقر ظهوره ولا حجية له حتى نقول حجية العام مقابل حجية الخاص، فنتكلم عن هل هناك نسخ أو ليس هناك نسخ. صار واضح؟ فإذا محل كلامنا في الدليل الخاص المنفصل، لأنه إذا دليل خاص منفصل حينئذ نقول يستقر ظهور العام في عمومه، حينئذ تجري حد أفاق الأم أو لا تجري، فيمكن أن يشك أن هل هناك نسخ أو ليس هناك نسخ. الآن نأتي إلى بحث المصنف. المصنف يقول العام والخاص يختلف حالهما من جهة العلم بتاريخهما أو عدم العلم، ومن جهة تقدم أحدهما على الآخر أو التقارب. فيقول المسألة فيها خمس صور. لماذا؟ لأن العام والخاص إما أن يكونا معلومي التاريخ أو مجهولي التاريخ، معلومين أو مجهولين من جهة التاريخ، فهذا قسمين، وكل واحد منهما العفو. ومعلوم التاريخ، معلوم التاريخ إما أن يعلم تقارنهما أو يعلم تقدم العام أو يعلم تقدم الخاص. فالأقسام خمسة، لاحظوا، لأنه احنا ذكرنا سابقا في العام والخاص أنه مو لازم أن يكون الخاص متأخر عن العام، قد يتقدم الخاص ثم يأتي العام. هذا دليل منفصل، ولكن متقدم. أول مرة ذكر الخاص، يعني أول مرة قال لا تقل من في الساق، ثم بعد ساعة ساعتين أو بعد يوم يوما قال أكرم العلماء. وإحنا عرفنا أن الصلة بين الكلامين صلة العام والخاص، فيجري فيهما نفس كلام الخاص أو النفس. لذلك إذا كان الخاص متقدم لأنه احتمال النسخ مع التخصيص، العام والخاص معلوم سواء تقدم العام أو تقدم الخاص، ولكن الناسخ عادة يكون متأخر. الناسخ لا يكون إلا متأخر عن المنسوخ. فإذا في صورة تقدم الخاص على العام، فحينئذ يدور الخاص بين كونه خاص أو منسوخ، وتارة يكون الخاص ناسخ وليس منسوخ إذا كان متأخر. لذلك ذكروا أنه إما أن يكون تخصيص أو يكون ناسخ أو منسوخ في حال إذا تقدم أو تأخر. ثم يدخل في تفصيل الصور الخمسة، يقول الدوران بين التخصيص والنسخ. اعلم أن العام والخاص المنفصل. لماذا قال المنفصل؟ وضحنا بالنقطة الثانية بأنه منفصل لأنه هو كلامنا في المنفصل، باعتبار أن كلامنا في التنافي بين حجتين، والحجتين ما يكون إلا إذا كان الخاص منفصل، أما إذا كان متصل أصلا لا ينعقد ظهور العام، فبعد ما عدنا حجة ثانية فلا يعني ما يكون مجال أصلا للنفس. اعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتاريخهما، بتاريخهما معا أو بتاريخ أحدهما، أو الجهل بهما معا. فقد يقال في بعض الأحوال، في بعض الصور بتعيين أن يكون الخاص ناسخا بالعام. متى يكون الخاص ناسخ بالعام؟ إذا جاء متأخرا عن العام أو منسوخا له، أو يكون الخاص منسوخا للعام. هذا متى يكون؟ إذا كان الخاص متقدم على العام، مثل قال لا تقوم الفساق ثم بعد يوم قال أكرم العلماء، أن العام متأخر والخاص متقدم فيكون منسوخ، أو مخصصا إياه، أو يكون الخاص مخصصا للعام. إياه يرجع الضمير، إياه يرجع للعام. وقد يقع الشك في ذاك، شنو قال؟ قد يقال بتعيين أن يكون ناسخ أو منسوخ أو تخصيص أو مخصص، قد يكون تعيين. وقد يقع الشك في بعض الصور، ولتفصيل الحال نقول إن الخاص والعام من ناحية تاريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات، بعض الطبعات أكو خطأ مطبعي في هاي الكلمة، عندي خطأ مطبعي مثلا، لا يخلوان من خمس حالات. فإما أن يكون يعني الخاص والعام معلومي التاريخ، يعني أدري أن العام في تاريخ كذا والخاص في تاريخ كذا، أو مجهولي التاريخ، ما أعرف مجهولين، ما أعرف تاريخهم شنو، أو أحدهما مجهولا والآخر معلوما. إما اثنين مجهولين أو واحد منهم مجهول، هاي ثلاث صور، هذه ثلاث صور. ثم المعلوم تاريخها إما أن يعلم تقارنا عرفا، أو يعلم تقدم العام، أو يعلم تأخر العام، فتكون الصور خمسة. الآن عندنا صور خمسة، ندخل بالصورة الأولى. يقول الصورة الأولى: فإذا كان معلومي التاريخ مع العلم بتقارنهما عرفا، فإنه لا مجال لتوهم النفس فيهما فيبنى على التخطيط. لاحظوا الصورة الأولى: إذا علم تاريخهما وعلم تقارنهما معا مقترنان معا عرفا، عرفا يعني شنو؟ يعني التقارن ليس التقارن بالدقة، ليس التقارن الدقي، وإنما التقارن العرفي. لذلك التقارن العرفي، التقارن الدقي يعني في نفس الثانية في نفس اللحظة، تكلم بالخاص وتكلم بالعام، ظهر الدليل الخاص وظهر الدليل العام، أو ظهر الدليل الخاص والدليل العام. والعرفي لا، في مجلس واحد قد يكون يمتد إلى ساعتين ثلاثة، فربما فرق ساعتين ثلاثة. المقصود التقارن العرفي. هنا أنبه إلى مسألة في مسألة التقارن العرفي، أنه ربما يتصور البعض أو ربما يقال بعدم إمكان التقارن العرفي. يعني شبه تعبير آخر، لا يعقل بل لا يمكن أن يكون هناك تقارن في ورود العام والخاص. لا يمكن، يعني شلون نتصوره؟ كأنه صعب تصوره أنه تقارن العام والخاص. يقول أنتم كلامكم في الدليل المنفصل مو كلامكم في الدليل المتصل. لاحظوا احنا فرض المسألة هذه، احنا لو كان كلامنا في الدليل المتصل يمكن تقارن، تقارن في كلام واحد أكرم العلماء إلا الفصاح، انتهينا كلام واحد. لا، احنا فرض كلام دليل منفصل. إذا دليل منفصل فكيف يحصل التقارن بين العام والخاص؟ يعني في زمان واحد كيف يعقل؟ نقول هذا يمكن. مثلا بالأمثلة نبين الإمكان. ممكن المثال الأول أن يلقي الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام يلقي بالعام إلى شخص في مجلس واحد، يلقي بالعام إلى شخص ويكتب بالخاص إلى شخص آخر في نفس المجلس. شخص قاعد أقول له أكرم العلماء، ثم قلت لزيد أكرم العلماء، ثم كتبت لعمر في ورقة قطتية فتحها قرأ لا تكرم الفستان، هذا تقارن، دليل منفصل مو متصف ولكن تقارن. مثال ثاني، طبعا فرض المسألة هيجي مع عدم علم الشخصين بأن يعني عدم علم هذاك الشخص بما كتب، المثال الثاني هو شوية يصير أوضح. المثال الثاني لو كتب الإمام يكتب بالعام إلى شخص ويكتب بالخاص إلى شخص آخر مع عدم علمهما في نفس المجلس، وإنما علما بعد ذلك بعد انفضاض المجلس، فشنو حصل منهم العلم بتقارن العام والخاص، حصل منهم العلم بتاريخ العام والخاص، والعلم بالتقارن العام والخاص. هذا مثال ثاني أنه يكتب بالعام لشخص ويكتب بالخاص لشخص آخر. مثال هذا إذا شنو؟ هذا إذا كان يصدر من إمام واحد. مثال ثالث يصدر من إمامين في وقت واحد. مثلا افترض مجلس واحد قاعدين الحسن والحسين صلوات الله عليه، فالإمام الحسن يلقي بالعام إلى شخص والإمام الحسين يلقي بالخاص إلى شخص آخر، فشنو عندنا؟ خاص منفصل ولكن متقارن. طبعا قول الحسين حجة، إمام معصوم حجة، غاية ما هنالك أن التصرف في المصالح العامة بيد الإمام الحسن، لأن الحسن والحسين إمامان قاما أو قاعدة. لذلك نحن نحتج برواية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عندما كان صغير، أبو حنيفة سأله أثناء دخوله على الإمام الصادق، قال أين يلقى الإنسان حاجته؟ قال إذا توارى عن الأنظار وشطوط الأنهار إلى آخره، تذكرون هذه الرواية. فعند تقارن الأئمة يكون أحدهما هو المتصدي لمصالح العامة والآخر غير متصدي، ولكن هذا إمام وذاك إمام، والإمام غير المتصدي قوله حجة، إمام معصوم وقوله حجة. يحتج بنا، يعني يحتج به علينا أمام الله عز وجل. فهذا أيضا مثال. فإذا التقارن ممكن، حينئذ يقول إذا علم التاريخ. الصورة الأولى شنو؟ إذا علم التاريخ وعلم التقارن فإنه لا مجال لتوهم النص فيهما. هذا تعليل يمكن أن يكون بأحد تعليلين، إما أولا لأن النسخ ذكرت في المقدمة النسخ ما هو؟ هو رفع الحكم الواقعي الثابت للأفراد الخارجة بالخاص. فموضوع النسخ هو ثبوت الحكم واقعا للأفراد الخارجة، ومع التقارن لا يثبت الحكم الواقع للأفراد الخارجة بالخاص، فينتفي موضوع النسخ أصلا، فلا مجال لتوهم النسخ، بل لا بد من القول بالتخصيص. صار واضح؟ المصنف ماذا يقول؟ لا مجال لتوهم النسخ، يعني ماكو مجال، ما معقول أنه يكون هناك نسخ. ليش ما معقول؟ احنا هو دي يفترض شنو؟ دي يفترض تقارن. النسخ قلنا هو شنو؟ رفع الحكم الواقعي الثابت للأفراد، يعني النسخ لا يكون نسخ إلا بعد ثبوت الحكم واقعا للأفراد الخارجة بالخاص. أما إحنا ماذا نقول؟ إحنا الصورة الأولى في صورة العلم بتقارن العام والخاص. إذا حصل تقارن العام والخاص فهل من المعقول أن يثبت الحكم الواقع للأفراد الخارجة بالخاص؟ طبعا غير معقول، مع التقارن غير معقول. فإذا ليس هناك ثبوت للحكم الواقعي أصلا حتى يقال أنه يحتمل النسخ فيرتفع ذلك الحكم الثابت للأفراد الخارجة بالخاص. يعني أصلا موضوع النسخ غير متحقق منتفي، لأن موضوع هو ثبوت الحكم الواقعي، ومع التقارن يعلم بعدم ثبوت الحكم الواقعي للأفراد الخارجة بالخاص. هذا التعليل الأول، وهذا هو التعليل الأقل. أو يكون جواب ثاني، الجواب الثاني مع قطع النظر عن النقطة الأولى، يعني نغمض ونسلم أنه لو سلمنا أنه ثبت حكم واقع وهناك نسخ، فأيضا لا مجال لتوهم النسخ. لماذا؟ لأن يلزم لغوية التشريع، يلزم لغوية التشريع، يعني تشريع صار عبثي. لماذا؟ لأنه شنو النسخ؟ النسخ معناها أن هناك تشريع أثبت حكما واقعيا، ثم جاء الناسخ ورفع ذلك الحكم الواقعي يعني يعلن انتهاء أمد الحكم الواقعي، الحكم الواقعي انتهى أمده، انتهى زمانه، انتهى بعد. مثل افترض لذلك مثلا الآن في كلام في الناسخ والمنسوخ، القدر المتيقن من الآيات المنسوخة يقولون آية النجوى، قدموا بين يدي نجواكم صدقات، بحث سيد القوي الله يرحمه في تفسير البيان كلام عن الناسخ والمنسوخ، قيل قالوا بنسخ عشرات الآيات ولكن لم يثبت منها، يعني عند التحقيق الظاهر فقط آية واحدة. على كل حال النسخ في الجملة هو ثابت، يعني هذا الآن بعد التحقيق وكذا. آية النجوى ما هو المقصود منها؟ يعني أريد فقط أبين الحكمة من التشريع، الحكم المنسوخ. آية النجوى إجا الحكم قال قدموا بين يدي نجواكم صدقات، حرم أو منع المشرع، الآية الشريفة منعت من مناجاة النبي إلا بدفع صدقة. مولانا ذلنا كانوا يزدحمون على باب النبي وفلان وفلان وفلان، لما نزلت هاي الآية ما قال في أحد، ما طبق هاي الآية إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا تفسير البيان، شوف ماذا يقول، لم يطبق هذه الآية إلا أمير، قام يتصدق حتى إذا ما عنده يبيع اللي عنده ويجي حتى يناجي النبي ويجلس مع النبي يتكلم مع النبي. بعد مدة اجى الناسخ، ثم أذكر الآية بالدقة، رفعت وجوب التصدق عند مناجاة النبي، فرجعوا الناس إلى مناجاة النبي. فإذا حكمة التشريع كان لبيان فضيلة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنه أنتم مو عزيز عندكم أنه مناجاة النبي إذا تزاحمت الأمر مع الأموال مع الصدقات. فإذا الحكم المنسوخ لابد أن يكون شنو؟ أن يكون له حكمة من تشريع. فإذا علم تقارن الخاص والعام فلا مجال لتوهم النسخ أصلا، لأنه إذا قلنا بأن الخاص يعني في نفس الوقت في مجلس واحد ألقيت بالعام إلى زيد وألقيت بالخاص إلى عمرو، فما هو حكم التشريع العام؟ وما هو حكمة النص؟ فأدى التشريع ما هو أصلا؟ يعني لم يبقى المنسوخ لفترة معتد بها بحيث تظهر الحكمة من التشريع، فيكون تشريع العام تشريع لغو وعبثي، وهذا لا يمكن. صار واضح؟ فعندنا تعليلا، التعليل الأول أن إذا مع التقارن يرتفع موضوع النص فلا يمكن تعقل النص أصلا. النقطة الثانية، لو سلمنا ولم نقل بارتفاع موضوع النسخ، نقول النسخ غير معقول لأنه يلزم منه القول بلغوية التشريع. يقول المصنف: الصورة الأولى إذا كان أي العام والخاص معلومي التاريخ مع العلم بتقارنهما عرفا، يعني في المجلس واحد، يعني المراد التقارن العرفي وليس التقارن الدقي، فإنه لا مجال لتوهم النسخ فيهما. الصورة الثانية: إذا كان معلومة التاريخ مع تقدم العام فهذه على صورتين. والحمد لله رب العالمين.